بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح، نعم، للمناوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله من أحاديث الحسان في كتاب العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم وهو يتلو كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه في السنة عن زيد بن ثابت ولم يقل فيه: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ونضر الله يروى بالتخفيف الضاد وتشديدها، وأكثر الشيوخ يشددون، وأكثر أهل الأدب يخففون. وقال النضر بن شميل: نضر الله وجهه، ونضر وأنضر معناه نعمه وحسنه، وقيل أوصله نظرة النعيم، وقيل وجهه في الناس وحسن حاله، ووجهه ناظر ونظير ومنظور، والاسم النضرة والنضارة والنظور. وقوله صلى الله عليه وسلم: وثلاث لا يغل بفتح الياء وضمها وكسر الغين فيهما، قال الهروي في الغريبين: فمن فتح الياء جعله من الغل، وهو الحقد والضغن، يقول: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضم الياء جعله من الخيانة، انتهى.
قال أعد. وقوله وثلاث،
وقوله صلى الله عليه وسلم: وثلاث لا يغل بفتح الياء وضمها وكسر الغين وكسر الغين فيهما، قال الهروي في الغريبين: فمن فتح الياء جعل،
يعني ضم الياء، فتح الياء مع كسر الغين، فتح الياء وضمها وكسر الغين فيهما، لا يغل. نعم. قال هروي في الغريبين:
فمن فتح الياء جعله من الغل، وهو الحقد
يغل، نعم،
وهو الحقد والضغن، يقول: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضم الياء جعله من الخيانة،
يغل. يبقى من فتح يغل من الحقد، ومن ضمها يغل، هذا من الخيانة، نعم، هذا مع كسر الغين. قال الجوهري
يقال من الخيانة أغل يغل بضم الياء وكسر الغين، ومن الحقد غل يغل بفتح الياء وكسر الغين، ومن الغلول غل يغل بالضم، انتهى. ولو وجه لكون
لنا ثلاثة، من أغل يقال الخيانة، من أغل، أغل يغل. طب الحقد غل يغل. طب من الغلول غل يغل بالضم. إذا الخيانة هتبقى مادتها إيه؟ أغل من في الخيانة أغل. طيب يكون مع فتح الياء ولا ضم الياء؟ مع الضم، من الخيانة مع الضم، يبقى أغل يغل. طيب والحقد تكون من غل
يغل
بفتح الياء. طيب ومن الغلول غل يغل، نعم.
ولو وجه لكونه من الغلول هنا، قال في النهاية: يروى يغل بفتح الياء من الغل،
يبقى يغل،
وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. ويروى يغل بالتخفيف من الوغول، يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وعليهن في موضع الحال تقديره: لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال في النهاية: الدعوة المرة الواحدة من الدعاء أن يحوطهم ويحفظهم، والظاهر فتح الميم في من وراءهم، فهي موصولة مفعولا ليحيط.
تحيط من وراءه؟ نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في السنة كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: قلت: رواه الترمذي في التفسير من حديث ابن عباس، وقال حسن. قال: قلت: وشيخ الترمذي فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال: قلت: رواه الترمذي في آخر الحديث الذي قبله، ورواه عبد بن حميد في مسنده بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الكوفي، روى له الأربعة وضعفه أحمد. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: قلت: رواه أبو داود في العلم والترمذي في أول التفسير والنسائي في فضائل القرآن كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي حسن صحيح. قال: قلت: وفي سنده عبد الأعلى ابن عامر، فكيف يصححه الترمذي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال: قلت: رواه أبو داود في العلم والترمذي في التفسير والنسائي في فضائل العلم كلهم من حديث جندب في السنة
في فضائل القرآن
كلهم من حديث جندب في سنده سهيل بن عبد الله بن أبي حازم، قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه، انتهى. قال المنذري: وسهيل بن أبي حازم بصري.
سهيل بن عبد الله بن أبي حازم، نعم.
قال المنذري: وسهيل بن أبي حزم بصري، واسم أبي حزم مهران، وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. قال: قلت: رواه أبو داود في السنة من حديث أبي هريرة، وسكت هو والمنذري عليه. قال في شرح السنة: قيل معنى المراء الشك، وقيل هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل في القرآن أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وقيل هو المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون في القرآن فقال:
ومن المراء ما قد يكون كفرا أكبر، ومنه ما يكون أصغر، فإذا كان المراء يؤدي إلى الشك في أوامر الله عز وجل ونواهيه وجحد ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأما إذا كان دون ذلك فهو الكفر دون الكفر. نعم.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. قال: قلت: رواه المصنف في شرح السنة في باب الخصومة في القرآن في أوائل الكتاب من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قوله: يتضارؤون أي يتدافعون، أي يدفع كل من المتخاصمين قول صاحبه بما يقع له من القول. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، وأشار بهذا إلى التدافع الذي كان بينهم. وضربوا كتاب الله بعضه ببعض بيان لاسم الإشارة والمضاف محذوف، أي مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال: قلت: سيأتي في التيمم من حديث جابر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع. قال: قلت: رواه المصنف رحمه الله في شرح السنة من طريق أبي عبيد عن حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه. قال المصنف: ويروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قوله صلى الله عليه وسلم: لكل آية منها ظهر وبطن. قال المصنف في شرح السنة: الظهر لفظ القرآن، والبطن تأويله. وقيل الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم، فهو في الظاهر خبر، وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل فعلهم. وقيل ظاهره التنزيل الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. ونقل الزمخشري عن بعضهم أن ظهره ما استوى المكلفون فيه من الإيمان والعمل بمقتضاه، وبطنه ما وقع التفاوت في فهمه على حسب مراتبهم في الفهم. قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني عاد إلى ظاهر القرآن وتأويله، نعم، وفهمه، هذا إذا صح الحديث، نعم.
قوله
صلى الله عليه وسلم، كمنهج الشيعة الذي يكون له ظهر وباطن، يعني أن الظهر الذي تقرؤونه ليس هو المراد، إنما هذا للعوام، وأما الباطن الذي هو المعاني التي يفهمونها من القرآن، هذا هو الباطن الذي ينبغي اعتقاده، لكن هذا عندهم خاص بأئمتهم وبهم، نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم، ولكل حد مطلع. قال في شرح السنة، أي لكل حرف ولكل حد مطلع، يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهى إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. وقيل الحد الفرائض والأحكام، والمطلع ثوابه وعقابه، وقيل المطلع هو الفهم، وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. قال صلى الله عليه وسلم، العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. قال: قلت: رواه أبو داود في الفرائض، وابن ماجه في السنة، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، ولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد، وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال: قلت: رواه أبو داود في العلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي يرفعه، وفي سنده عباد بن عباد الخواص، وثقه ابن معين، وقال ابن حبان فيه: يأتي بالمناكير، فاستحق الترك. قال في شرح السنة عن بعضهم أنه قال هذا في الخطبة، لأن الأمراء كانت الخطبة لهم يعظون فيها الناس، والمأمور من يقيمه الإمام خطيبا، والمختال من نصب نفسه لذلك اغتيالا وتكبرا طلبا للرياسة، والمختال بضم الميم والخاء المعجمة والتاء المثنى يقال ختله وخاتله، أي خدعه، والتخاتل التخادع. قال صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. قال: قلت: رواه أبو داود في العلم، وسكت هو والمنذري عليه، وأخرجه ابن ماجه مقتصرا على الفصل الأول، كلاهما من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال: قلت: رواه أبو داود في العلم من حديث معاوية، وفي سنده عبد الله بن سعد. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. قال صلى الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن فإني مقبوض. قال: قلت: رواه الترمذي في الفرائض من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هذا حديث فيه اضطراب. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه.
هذان حديثان يذكرهما أصحاب الفرائض في بيان فضيلة هذا العلم، هو حديث تعلم الفرائض، وحديث العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وكلاهما ضعيف، نعم، لكن المعنى صحيح. فنادم من العلم الذي يتعلمه الإنسان، نعم.
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء يرفعه، وقال فيه: قال زياد بن لبيد الأنصري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه لنسائنا وأبنائنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال الترمذي: حسن غريب. انتهى.
الله أكبر، صحيح، سبحان الله، نعم.
وقد رواه النسائي في العلم وأبو حاتم بن حبان من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك،
يعني يقول يستشكر جبير، يعني كيف يختلس منا ونحن عندنا الآن يقرأ القرآن نقرأه ونساؤنا وأولادنا، ومثل زمننا الآن يا أخوان قل بيت إلا وتجد فيه حافظا لكتاب الله، لكن أين العمل بكتاب الله؟ ولهذا لما استشكل جبير قال كيف، قال فكرتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ عندهم هذه، لكن ماذا تغني عنهم؟ أي انحرفوا عنها. أبو الدرداء يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص صليل السلام ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس. فجبير يقول كيف يختلس؟ يقول من حديث جبير بن فيل عن عبد الله رفعه قال فيه، قال زياد بن بيت، زياد الذي يقول له كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنا ولنقرأنه لنسائنا وأبنائنا. يعني كثرة الحفاظ في هذا، لكن كثرة الحفاظ لا يحفظ بها العلم، إنما يحفظ بها اللفظ، أما العلم والعمل ومعرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة والتوحيد والشرك هذا أمر آخر. ولهذا الإنسان لا يغتر بكثرة الحفظة مع إضاعة الأحكام، بل قد يكون هذا الحافظ للقرآن من أقوى الناس انحرافا. فمعلوم أن العالم إذا فجر كان ضرره عظيما وكان شره مستطيرا، هذا حافظ، ولهذا يلوى عن نقل النصوص ويأتي بهذا وذاك وكذا ويوهم الناس أنه الحق، عنده مادة يتكلم بها من الشبهات، لو لم يكن حافظا كان أفضل وأولى. فإذا كثرة الكتاتيب وكثرة الحفاظ هذه لا تغني وحدها، إنما لابد من تعلم السنة، ولابد من تعلم الحق، ولابد من العمل بالقرآن، أن تحفظ الآية وأن تفهم معناها وأن تعمل بها، فتعلم ما معنى تحفظ الرحمن على العرش استوى، وما معنى استوى أي على وارتفع، فتثبت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه علوا يليق بجلاله، وتقول باستواء استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فتقول هذا حينئذ تحفظ الأحكام في الناس وتحفظ السنة في الناس. إنما تعالى الآن أكثر المهرة في بلدان المسلمين بالقرآن، تجد عنده القراءة العشرة، تجد عنده الشطبية والدرة والطيبة وكذا، تجد الوجوه ويجلس معك يحبر الألفاظ تحبيرا ويذكر الأوجه كأنما هو نافع ولا كسائي ولا حمزة ولا كذا، ومع ذلك لا يعرف من حدود القرآن شيئا إلا نادرا، فتراه يدخن ربما وهو يعلمك هذه الأشياء، وتراه تاجرا يلا هات خذ الختمة بإجازة ب10,000، طب عشان خاطر ما خلاها ب7 ب8 ب6 بكذا، طب يلا اقرأ عليها، هات ايتين من الفتحة، هات ايتين من كذا، خلاص خذ يلا الختمة واطلع يلا، هات 5,000 7,000 10,000. يتاجرون بالقرآن وهم يقيمون حروفه إقامة عظيمة. فهل يحفظ القرآن بأحكامه وحدوده بهؤلاء؟ أبدا. فلا نغتر ولا نفرع بكثرة الحفاظ إلا أن يكون ذلك على السنة. ولهذا المسلمون الآن ينفقون أموالهم في الحفظ، لكن ينفقون أموالهم في تعليم السنة؟ لا، قد ترى واحد عنده دار تحفظ القرآن وبيقوم تبرعات وكذا وكذا وكذا، وهو أصلا على طريقة الخوارج ولا طريقة المعتزلة ولا طريقة المرجع ولا طريقة كذا، ويجمع تبرعات ونشاط عالي جدا، ونساء ودار لنساء ودار لرجال، ترى النساء حزبيات، هذا معهد المعصراوي هذا اللي هو في يمكن في 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 مصر كلها اماكن وكذا، حازها الحزبيون البرهاميون قاموا على اكثرها. المرأة تعلم القراءة وتعلم مع القراءة ماذا؟ البدعة، فترقق السنة وتفخم البدعة وتمد في ضلالها هذا المد، وتقلقل عباد الله الصالحين، وإذا خشيت صاحبة سنة همست بالبدعة في أذنيه، وأما نطقها بالبدعة فلا تزال تكرره، تكرر بلسانها وهكذا، وعندها استطالة بالبدعة والتطاول على أهل السنة والجماعة، تعطي البدعة حقها ومستحقها، وتخرج كل فرض من أفرادها وسبيل من سبيلها من مخرجها الذي ينبغي، فمع الجوف
قد استقرت البدعة وفي القلب، ومع الحلق قد حبرت ذلك، ومع اللسان نطقت، حتى الشفتين بهما تهمزان وتلمزان. أدى مع أدى هذه المعاهد الخالية من السنة، ماذا تجد أخواتنا؟ تجد أخواتنا هذا الأمر للأسف الشديد، وإن الله وإن الله يراجعه. أكثر سبحان الله مهر بالقرآن ما عندهم السنة، ولهذا يا القراءة والإسناد يا السنة. ولذا بعض إخواننا قد يقتر بهذا ويرحل وكذا، يعني أخذ منه إجازة. لا، لا تجلس عند هذا وتأخذ منه إجازة إلا إذا كان صاحب سنة. يعني إجازة وجب عن خصوصا النساء والأخوات، وأنا أقول أخواتنا إذا كنا يسمعنا أو بلغوا الأخوات، لا ينبغي لأخت أبدا أن تأتي امرأة إلا صاحبة سنة خالصة. هتقولي طب إيه رأيك يا شيخ في فلانة وعلانة؟ فلانة وعلانة لا تذهب إليها أبدا، أقول سنة خالصة. لا بد أن تكون صاحبة سنة، تريدين سندا أو تريدين، إذا وجدت صاحبة سنة، وإلا السند ما هو بواجب. يعني إيه السند اللي طالعين فيه لا يمدي سند 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 إيه يعني؟ عشان تكون تعلق يعني ناشين يعني عندها سند ما شاء الله. لا، أتقن القراء، المعتبر حسن القراء والمعتبر جودة القراء، ده المعتبر. جود القرآن، اقرأي على زوجك، اقرأي اسمعي المتقنين مثلا الآن في بعض الشرائط أو بعض البرامج تتعلمين فيه، لكن ما إن شاء الله الأخت ما تحرم أبدا. لو سمعت قراءة ابن باز، لو سمعت قراءة الغذيان، لو سمعت قراءة الفوزان، لو سمعت قراءة كذا، أنت أتقن من هؤلاء ربما في القراءة. خلاص يكفيك هذا، يكفيك هذا، ما هو بواجب. يعني أصلا كل التجويد مستحب، مستحب. لم نقع في جلوس عند صاحبة بدعة أو تضيع السنة من قلبك أو تتاجر بك. تقول لك هو ما 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 طلبت طالبات الشيخ شمام بيجوا يعملوا وروحوا، يعني احنا على السنة هو. إذا ما رحتي تكلمت فيك، وإذا ذهبتي تاجرت بك. فالأخوات لا يذهبنا إلى أي أخت إلا إذا كانت صاحبة السنة، إلا إذا كانت صاحبة السنة. ما ينبغي تذهب أي أخت إلى امرأة إلا صاحبة السنة، وما نعلم أحدا هنا على السنة ممن قد يجيز أو كذا، فيما نعلم، فيما نعلم، فيما نعلم. إنما قد تجد المرأة يعني السنة إلا قليلا، ونحن ما نريد السنة إلا قليلا، نريد السنة ومحبرة تحبيرا، ليس السنة إلا قليلا، لأن القليل ده لا يدري الإنسان، قد تكون القشة قسمت ظهر البعير. فالأخت الإجازة مو بلازم يا أخوان، الإجازة مو بواجبة، ليست واجبة، ولا كل هذا التجويد واجب، ولا كل هذا التجويد واجب. لكن المؤمن احنا نتقن القرآن ونقرأ القرآن قراءة صحيحة يرضى الله بها عنا سبحانه وتعالى، وخلاص. فإن تسنى صاحب سنة الحمد لله، صاحبة سنة أو صاحب سنة، وإذا ما تسنى يبقى حسب الإنسان ما عنده. لكن الأخوات قد يكون بينهن غيرة، يعني دي أخذ إجازة فأنا أريد أن أخذ إجازة، والأخت أخذ الإجازة، وصار العلم كله الإجازة. ولو سألتها عن السنة قد تجدها فقيرة في هذا، ولو سألتها كم تحفظين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فقيرة في هذا. لا، رب ابنك على السنة ورب نفسك على السنة، هذا أفضل من إجازات الدنيا، أفضل من إجازات الدنيا. خلي معك القراءة العشر، وماذا يعني قراءة العشر وأنت على خلاف السنة؟ فإن وجدت أخت صاحبة سنة لا بأس، لا بأس. نعم نعم، ضوابط يعني أخذ المرأة على رجل، أنا أرى أن هذا الباب لا يفتح، باب أخذ المرأة على رجل في قراءة لا يفتح. ليه؟ لأن هذا أصلا على خلاف الأصل كل الحاجة. طيب والحاجة فين هي؟ أنت زوجها تعلمها، هي ما تحتاج إلى الرجل، ولهذا لا تذهب إلى الرجل إلا في مسألة الإسناد والأشياء هذه، هي ما تذهب إلا في الإسناد، والإسناد هذا ليس بلازم. يعني قد تكون الأخت أصلا متقنة وزوجها أصلا متقن، بس ما عنده إجازة، فتذهب إلى هذا الرجل. ليه تذهب إلى الرجل؟ ما تذهب إلى الرجل وتقرأ، يحصل بذلك فتنة، يحصل بذلك فتنة. لأن طبعا 30 جزءا يا إخوان، وتفخيم وترقيق وغنات ورجع، ومن تخيل المرأة تقضي مع رجل 30 جزءا، يعني قد تقع فتنة ما تأمنها المرأة. فنقول ضابط أخذ المرأة على الرجل، الضابط تجعل الرجل زوجها وبعلها، هو ده الضابط. غير هذا لسنا في حاجة إلى رجل، لسنا في حاجة إلى رجل، لسنا في حاجة إلى رجل. نعم.
وقد رواه النسائي في العلم وابو حاتم بن حبان من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك، وذكر بدر عبادة بن الصامت شداد بن أوس رضي الله عنهم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم من حديث أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وقال: حديث حسن. قوله في المصابيح قال ابن عيينة: وهو مالك رحمه الله، ومثله عن عبد الرزاق، وقيل هو العمري الزاهد. قال: قلت: ما حكاه الشيخ عن ابن عيينة وعبد الرزاق؟ قاله الترمذي عنهما، وقول الشيخ وقيل هو العمري حكاه الترمذي عن ابن عيينة.
لا شك أن مالكا من علماء المدينة الأجلاء، أجل علماء المدينة، الذي رحل الناس إليه من هنا وهناك رحمه الله، لكن ليس الأمر خاصا به. نعم، إن صح الحديث، ولكن الحديث فيه ضعف، لكن فضيلة مالك رحمه الله تعالى أطبقت الأمة عليها. نعم.
وقيل هو العمري حكاه الترمذي عن ابن عيينة أيضا، والعمري هو عبد العزيز ابن عبد الله من ولد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة، كل 100 سنة، من يجدد لها دينها. قال: قلت: رواه أبو داود في أول كتاب الملاحم من حديث شرحبيل بن يزيد المعافري شراحيل ابن يزيد المعافري عن علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن ابن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل، انتهى. قال المنذري: فعضل الحديث، يريد بذلك أنه أسقط اثنينهما، علقمة وأبو هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: قلت: رواه البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن في باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره، من طريق بقية بن الوليد عن معان ابن رفاعة عن إبراهيم.
تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره.
عن معان ابن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العثري عن رسول الله.
وجه هذا الباب رواه البيهقي في كتاب المدخل السنن في باب تبين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره، الشاهد فيه
ان هناك من الاقوال من الناس من يؤدي الى تحريف الاحاديث،
يعني الغالي والمبطل والجاهل، مرد قوله. فاذا حرف الغالي وانتحل المبطل وتأول الجاهل، هؤلاء جميعا مرد اقوله. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، وذكره. ثم قال: تبعه إسماعيل بن عياش عن معان، ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن الثقة من أشياخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا من وجه آخر من أوجه أخر ضعيفة، ومعان بالنون دمشقي، قال أبو حاتم وغيره لا يحتج به.
نعم، الحديث في مقال، لكن قال المحاشي: لكن الحديث قد روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصح بعض طرقي الحافظ العلي ويغت الملتمس، وأيضا روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنة بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل من حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقلت له: ممن سمعت أنت؟ قال: من غير واحد. نعم، إلى آخره. فالمعنى على كلنا المعنى صحيح. طيب، ناكف عندك كتاب الطهارة بعد كتاب العلم وكتاب الإيمان.